بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الدية للمقتول تكون مثل سائر أمواله تقسم على الورثة، هكذا قلنا بالأمس. وقلنا علماءنا ذكروا لهذا الحكم روايات متعددة صحيحة، وروايات قالت أنه الديون تخرج من الدية، ديون الميت إذا تخرج من الدية يعني تخرج من أصل المال، هذا مال الميت. وهذا هو الدليل لهذه الفتوى، أن الدية تلحق بمال الميت. فماذا نعمل بمال الميت؟ نقسمه للورثة ولوصيته، إذا أوصى ثلث للوصية ثلثين للوصية، هاي الدية هم كذلك، ثلث للموصى له ثلثين المن للورثة. روايات موجودة. بعدين احنا تعجبنا من العلماء، ليش ما يذكرون الآية القرآنية وهي ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. ديته سلمها الأهل، يعني لا تعطيها للحاكم الشرعي، لا تعطيها للمسلمين، لا تعطيها للفقراء، لا تصرفها عليه هو، ديته لا تصرف عليه خيرات، لا اعطيها الأهل. او شو يسوون بها؟ اعطيناها الأهل، ديته اموال اعطيها الأهل، حكمها حكم امواله تقسم على الموصى له وعلى الورث. فقلنا اكو آية قرآنية لم يذكرها العلماء، لو ذكروها يكون افضل. بل السنة مصدر تشريع، القرآن مصدر تشريع، لماذا لم نذكر الدليل القرآني؟ طيب اذا هذا الحكم مسلم، مو بس امامية، حتى السنة، حتى السنة يقولون دية المقتول تكون من توابع ماله فتقسم على الورثة وعلى الموصى له، كما تقسم أموال الميت على الورثة وعلى الموصى له إذا أوصى. أهل السنة ما كذا يقولون. ولكن أكو قول لعمر الخليفة الثاني يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها. الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، هذا الكلام إذن. فجاءه أحد الرواة وهو الضحاك ابن سفيان قال كتب إلي رسول الله أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. شلون تقول أن الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها؟ كتب إلي رسول الله أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. يقول فراجع عمر عن هذا القول أن الدية للعاقلة، رجع عن هذا. وهذا الخبر رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن لا إشكال لا سنة ولا شيعة في أن دية المقتول تكون مثل سائر أمواله، تقسم حسب مواريث، حسب الميراث، وإذا أوصى أيضا يكون من الدية ثلث لوصاياه التي أوصى بها وثلثا للورثة. طيب هذه أصلا هذا قول عمر أنه الدية للعاقلة، هذا عنوان عام، الدية للعاقلة يعني شنو؟ يعني النساء كلها ما ترث، يعني العاقلة هم الرجال الذين ينصرون الرجل، هاي العاقلة، العاقلة أب وأبناء ذكور يعني وأعمام الذين يتقربون إليه من ناحية الأب، هاي العاقلة. يعني لما يقول الخليفة الثاني الدية للعاقلة يعني كل امرأة ما ترث، يعني بنت ما ترث، الأم ما ترث، أم الميت ما ترث، الزوجة ما ترث، العمة ما ترث، الخالة ما ترث. بس هو فرع الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها. ليش تفرع بس المرأة؟ إذا العاقلة لا، إذا الدية للعاقلة كان ليش تفرع هالتفريع الضيق؟ عاقلة يعني للرجال، الذين يعقلون عن الميت إذا قتل خطأ محضا. فليش تقيده لا ترث المرأة؟ قوله الذي ينسب إلى الخليفة الثاني قول ركيك، إذا الدية للعاقلة إذا النساء كلها ما ترث من الدية، ليش تخصص بعدم إرث الزوجة من دية زوجها؟ ليش بس الزوجة؟ قول بنتهم كذلك، الأمم كذلك. اي ما منعت، ماكو دليل، ماكو. فلما قال الضحاك ابن، لما قال الضحاك ابن سفيان كتب الى رسول الله رجع عن هذا القول، فقوله بلا دليل على كل حال هذا انتهى. هنا لما قلنا الدية دية الميت تكون للورثة وللموصى له، مرادنا مو دية الجراحة في حال حياته، مرادنا دية القتل بعد موته. هاي دية القتل بعد موته، أما دية الجراحة الخطائية أو العمدية هاي في حياته، هاي دية ملكها هو، إذا ملكها صارت جملة أمواله، هاي بلا كلام أنها تكون من جزء من جملة أمواله وتقسم حسب مواريث حسب موازين الإرث. فإذا أكو وصية هم الوصية تكون له حصة من هذه الجراحة التي لها دية. مالك أحسن. فإذا دية الجراحة وهو حي، إذا استحق دية الجراحة ملكها، هاي قطعا سلم من أمواله. كلام في الذي يملكه بعد الموت شو نسوي به؟ أما الذي يملكه قبل الموت بعد ما نتساءل، هذا ملك قبل الموت مات، فيجي الله يقول هذا المال الميت أنا أقسمه بهذه الصورة بهذه الصورة بهذه الصورة. الكلام فيما يملكه بعد الموت شو نسوي به؟ فمراد من دية شنو؟ دية القتل. طيب أكو عندنا فردية قلنا تحصل بعد الموت، فمال متجدد بعد الموت، لكن اجى الدليل قال هاي لا تكون ارثا ولا تكون للموصى له، هاي دية التي هي دية التمثيل بالميت، هم تحصل بعد الموت تمثيل بالميت، يقطعون ايده يقطعون خشمه يطلعون عينه يقطعون رجله، هناك دية، هاي دية هم ما تكون من جملة اموال الميت تقسم على التركة على الوراث والموصى له له قسم، لا هذه لا تخرج الى الوراث ولا الى الموصى له، هاي تصرف على الميت، هاي تصرف في وجوه البر له، هذا فيه دليل خاص. اذا عندنا ديتان، دية القسم تكون مثل امواله، تكون للورثة وللموصى له، أكو دية هم تحصل بعد الموت لكن لا تكون للورثة ولا للموصى له، تصرف عليه خيرات، دل عليه دليل خاص صحيحة الحسين ابن خالد، هاي الرواية رواية الحسين ابن خالد، البرقي رواها في المحاسن وسنده صحيح تكون صحيحة، لكن الكليني والشيخ والصدوق رواها بطريق ضعيف، إذن هي رواية واحدة، رواها البرقي في المحاسن وهي صحيحة، رواها الشيخ الطوسي ورواها الكليني ورواها الصدوق بطريق ضعيف، يكفينا الطريق الصحيح، يعني رواية إلى أربع طرق، ثلاث طرق ضعيفة واحد صحيح، إذن هي رواية صحيحة. هاي رواية حسين ابن خالد، انتبه، عن أبي الحسن عجل قال سئل الإمام الصادق عن الرجل قطع رأس ميت، قطع رأس ميت فقال إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، هذا إلى احترام هذا الميت، شون إذا حي احترام ميتا احترام، يعني ما يجوز قطع رأس احترام، إيه احترامي. خل أكمل الرواية، إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي، يعني هذا لو فعل قطع رأسه وهو حي يعني قتل، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية. هذا عليه دية، هو يا دية، مو هذا ميت، هذا ميت، هاي دية، دية شنو؟ دية القتل، هو ما قتل، هو ميت قطع راسه. فسألت عن ذلك أبا الحسن فقال صدق أبو عبد الله، صدق أبو عبد الله، هذا هكذا قال رسول الله. قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة، يعني 1000 دينار أو 10,000 درهم أو 200 حلة أو 100 جمل. قال لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح، ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح، إذا واحد قتله، لأن هذا ما بيروح الآن، قطعت رأسه وما بيروح، فديته دية الجنين قبل ولج الروح، وذلك 100 دينار، ولكن دية الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح، وذلك 100 دينار، هذه دية الجنين 100 دينار، وهي لورثته، الجنين إذا اقتلناه قبل ولج الروح دية للورثة، أنا إذا قتلت الجنين دية لأبيه ولأمه، يعني أنا رفست المرأة في بطنها فقتل هذا الجنين قبل ولج الروح، يعني الشهر الثاني الشهر الثالث قبل أن تلج فيه الروح، لأن الروح تلج بعد الشهر الرابع. إذا أنا سويت دية الجنين إلمن لأبويه، قال وهي 100 دينار وهي لورثته، ودية هذا منه الذي قطعت رأسه وهو ميت، ودية هذا هي له لا لورثته، ودية هذا يعني إذا قطعت رأسه أنت وهو ميت له لا للورثة. قلت فما الفرق بينهما؟ هذاك الجنين قبل أن تلج فيه الروح تقول أكو بيدية للورثة، هذا هم ما بيروح، هذا مات هم قاعد يقطع رأسه، هم تقول هذا مو للورثة، مو للورثة، فما هو الفرق بينهما؟ قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، هذا الجنين راح قاعد يجي خيره، قاعد يجي خيره، هذا باكر يصير ولد وكذا ويقوم يعمل ويساعد أبوه ويساعد أمه وكذا ويجيب لهم أموال. إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا منه ذاك الذي مات وقطعت رأسه أو إيده، وهذا قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثل له لا لغيره، يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره. هاي الرواية في باب 24 من الديات، من ديات الأعضاء، الحديث الثاني. إذن أكو عندنا دية القتيل ذاك للورثة وللمصالة، دية الجنين قبل أن تلج فيه الروح هم للورثة، هم للورثة، لكن هاي الدية دية التمثيل بالميت كقطع رأسه أو رجله أو قلع عينه أو كذا، هذا هم بدية مثل دية الجنين في 20 يوم الأولى، جنين في 20 الأولى 20 دينار، في 20 يوم الثانية 40، في 20 يوم الثالثة 60، في 20 اليوم الرابعة 80، في 20 اليوم الخامسة 100 دينار، هذا إذا قطعت رأسه هم ديته 100 دينار، لكن هذا له تصرف عليه، بر له، حج له، صدق له، ولكن إلى الورثة. هذه الرواية هي التي خلتنا نفرق بين دية التمثيل بعد الموت ودية القتل ودية قتل الجنين، فإن دية القتل ودية قتل الجنين هذه للورثة، أما دية التمثيل ليست للورثة وإنما تصرف برا عليه. هذه الرواية هي دليلنا على ذلك. طيب
أقوم أيضا
موارد فدية لا هي هاي. لو دية الجنين، لو دية القاتل، لو دية التمثيل. نعم ديات أخرى ما غير هذا ديات الأخرى، لو قتل لو ديات الجنين، قتل الجنين هذا للورث. هاي 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 أعضاء في الحال حياة، هاي في حياته ومات، هذا يكون للورثة بطريق أولى. ما سألنا عنه، ما واضح هذا مو قاعد نتكلم في الدية التي تكون بعد الموت. هاي علمان، فالدية التي تكون بعد الموت إما دية القتل وإما دية الجنين وهو في بطنه قبل الجروح، أو دية من مثلنا به بعد الموت هي. أما دية الأعضاء هي ما نسأل عنها، هي واضحة. الآن انتهى، انتبه، بحث الوصية في كتاب العروة، ننتقل إلى كتاب الشرائع، نكمل البحث. كتاب العروة مو كامل في الزواج، كتاب النكاح مو كامل، انتقلنا إلى الجواهر كملنا. هذه الوصية هم في العروة مو كاملة، الآن ننتقل إلى كتاب الجواهر، نكمل البحث مال الوصية. أكو وصايا مبهمة، انتبهوا، أكو وصايا مبهمة. مثلا واحد يوصي يقول جزء من أموالي اعطوها لفلان، جزء من أموالي، ما هو قدر الجزء؟ مبهم من الجزء. هنا يذكرون روايات، مرة تقول رواية الجزء عشرة عشر، مرة روايات تقول الجزء ماذا سبع، أكو روايات تقول بلي لو عشر لو سبع. طيب إذا أوصى بسهم من أمواله، سهم هذاك جزء، هنا سهم، السهم إيش قد؟ يقول السهم واحد من ثمانية ثمن، ويجيبوا لك فرد أدلة. إذا قال أعطوا لفلان من أموال شيئا، ما هو الشيء؟ جزء، سهم، شيء. هذه شنو شو نسوي احنا؟ احنا شو نسوي؟ ما هو الحكم هنا؟ في مسألة إذا أوصى بجزئين، أكو رواية أكو قول أنه عشر نطي، عشر الثلث مالته، ثلث يطو منه جزء، نطي عشر الثلث. بعضهم قال لا نطي سبع الثلث. أكو روايات عن أبي حنيفة عن ابن أبي ليلى أن الجزء هو الربع، هذا قول لأبي حنيفة، أبو حنيفة عن ابن أبي ليلى فقيه من فقهاء المسلمين أن الجزء هو الربع. الإمام يرد هذا القول مال أبي حنيفة، يرد هذا القول، يقول نعم هو هذا القول. ليش يقول ربع؟ انتبه، إشارة إلى الآية القرآنية، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني مشي اذبحن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، يعني اقتلهن اذبحهن لحم مالت فرقهن اخلطهن وخلي على كل جبل جزء ثم ادعهن يأتينك سعى، تعرف الله شلون يحيي الموتى، واعلم أن الله عزيز حكيم. هنا ابن أبي ليلى كما يروي عنه أبو حنيفة قال واجعل على كل جبل منهن جزءا، راجع جزء راجع إلى الطير، طيور أربعة فجزء راجع إلى الطير جزء الأربعة. الإمام يقول لا، هذا جزء الجبال، جبال عشرة، هاي جزء الجبال، انتبه، فخذ أربعة فصرهن عليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا منهن، على كل جبل اجعل، الجبال هي عشرة، فما نقدر نستدل بهذه الآية على أن الجزء هو الربع. فالإمام يرد يقول هذا الجزء راجع للجبال مو راجع للطيور، بل الطيور أربعة لكن الجبال عشرة، الإمام يرد في باب 54 من الوصايا روايات ترد هذا الفهم، فهم ابن أبي ليلى وفهم أبي حنيفة، أن الجزء هو الربع لأن الجبال أربعة. يقول هذا الجزء راجع مو للطيور، راجع للجبال. على كل حال هذا القول الثالث باطل. يبقى عندنا أن الجزء هو العشر قول والجزء هو السبوع. محل نزاع وين؟ محل نزاع في هذا، إذا قال أطوا من ثلثي جزء، ما ندري قصده شنو، قصده ما ندري بها أولا، ماكو قرينة على تعيين الجزء، هاي ثانيا. ثالثا علمنا أنه لا يريد مسمى الجزء، مسمى الجزء لأنه سفه يوصي، هو عاقل والموصى له رجل كبير مجتهد مثلا أو كذا، يقول اطو جزء من أموالي، يعني اطو فلس، هذا سفه، أي سفه. فإذا مورد النزاع هذا، انتبه، أوصى بإعطاء جزء من ثلثه لا نعلم قصده أولا، لم تكن قرينة على تعيين الجزء أن الجزء إشقد، وعلمنا عدم إرادة مسمى الجزء الحقيقي لأن الجزء يصدق على نصف فلس لأنه سفهون، أي عملية سفهية ما يسووها العقلاء، وإلا إذا علمنا قصده خلاص نتبع قصده. إذا كانت قرينة على تعيين معنى الجزء نتبع القرينة، هذا المتبع. القاعدة اتباع قصده واتباع القرينة التي تدل على قصده إذا كانت هناك قرينة. فمحل نزاع هذا. خش نسوينا أكو قول عشر، شنو دليله؟ دليل الروايات هاي حسنة أو صحيحة؟ حسنة إبراهيم ابن هاشم، علي بن إبراهيم عن إبراهيم ابن إبراهيم ابن هاشم، بعضهم يقولوا فوق حد العدالة فتكون صحيحة، بعضهم يقول لا ممدوح بمدح لم يصل إلى حد الوثاقة فتصير حسنة. عن أبان بن تغلب عن الباقر، الجزء واحد من عشرة لأن الجبال عشرة والطيور أربعة، في قصة في قصة قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هاي رواية، هاي رواية حسن، رواية صحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان، إن امرأة أوصت إلي وقالت ثلثي تقضي منه ديني وجزء منه لفلان، شوفوا جزء منه لفلان، ثلثي تقضي بديني وجزء منه لفلان، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا وما أدري ما الجزء، ما إلا شيء، أي وصيتها باطلة، ما أدري ما الجزء، جزء شنو الجزء، ما ندري بشنو الجزء. فسألت الإمام الصادق بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى، فقال كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث لأن جبال عشرة وهي جزء من الثلث، جبال عشرة جزء من العشرة الجبال، إلى واحد من ثلاثين، لها عشر الثلث، إن الله عز وجل أمر إبراهيم فقال اجعل على كل جبل منه جزءا، وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء وهو العشر من الشيء، عشر الثلث يعني واحد من ثلاثين. هاي باب في باب 54 من أحكام الوصايا الحديث الثاني. خب هاي الرواية بعضهم قال هاي الرواية غير صحيحة لأن الشيخ رواها عن عبد الله، الشيخ الطوسي رواها عن عبد الله ابن سنان عن ابن سيابة، ابن سيابة مجهول، فالرواية غير صحيحة. لكن نقول لا، هاي الرواية رواها ابن سنان مباشرة عن الإمام بلا واسطة، وأكو رواية رواها ابن سنان بواسطة ابن سيابة، فإحنا نأخذ بالسند الأول، بالسند الأول. وابن سيابة هم يمكن توثيقه أنه هذا وكيل الإمام الصادق، وكله في قسمة الدنانير، ألف دينار قسم، قال قسم على قتلتي عمه، على من قتل مع عمه زيد، من قتل مع عمه زيد، هاي ألف دينار وزعها على من قتل مع عمه زيد، فإذا موثق شلون يعطي هذه الأموال؟ اي هسه احنا قلنا الوكالة مد على الوثاقة، إذا ما نقبل هذا نأخذ الرواية التي يرويها عبد الله بن سنان عن الإمام مباشرة، ما بي عن عبد الله بن، ما بي عن ابن سيابة. نعم ما يخالف حتى 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 الوكالة في الأموال لا تدل على الوثاقة. على كل حال القول الثاني أنه الجزء وهو السبع، قالوا رواية هذا استعمل الجزء بمعنى السبع في كتاب الله، قال تعالى في وصف نار جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فالجزء يعني سبع، هاي في سورة الحجر. ففي صحيح البزنطي قال سألت الإمام الصادق عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال واحد من سبعة، إن الله يقول لها سبعة أبواب. لا الكلام بالجزء الآن، لا لها سبعة أبواب لكل، لا في الجزء بعدنا ما رحنا للسهم، أنا ذكرت السهم من عندي، أنا ذكرت العطية أعطوه شيئا شيئا، هاي كلامنا في الجزء الآن. جزء أكو به ثلاثة أقوال، قول أبو حنيفة طلعنا مع ابن أبي ليلى، والعشر هذا به روايات، وهذا السبع هم فيه روايات. طيب إذا قد يقال يا بل ما أكو تعارض بين روايات العشر وبين روايات السبع، لماذا لماذا ما أكو تعارض؟ روايات تقول عشر الجزء عشر، روايات تقول الجزء سبع، لأن الجزء إذا أطلق على السبع وأطلق على العشر نحن نفسر الجزء المبهم بالعشر. لماذا؟ لعدم وجود استعمال للجزء في أقل من العشر، يعني استعمل في السبع استعمل في العشر، أما هل استعمل الجزء في أقل من العشر؟ ماكو. فنقول المراد من الجزء هو العشر، يعني أقل شيء ينطبق عليه الجزء هو العشر. صحيح الجزء انطبق على السبع بس انطبق على العشر، فنأخذ بروايات العشور وإن كان السبع عم يجزي. إذن إذا كان الأكثر يجزي أيضا فالتحديد أوجب معارضة بين الروايات أو لا معارضة؟ نرجح روايات العشور لأنه أقل مصداق للجزء حدد الروايات الجزبية. أنا عندي هنا فرد كلام أقول خلينا نغير البحث هنا، يقول هذا التحديد من قبل الأئمة بالعشر أو بالسبع، هذا التحديد من باب حكم شرعي أو من باب أنه هو ولي الأمر قاعد يحكم حكم حكومي؟ هذا من باب أنه حكم شرعي إلى يوم القيامة، أنه كل من أوصى بجزء نطيع عشر، عشر الثلث أو سبع الثلث، هذا حكم شرعي إلى يوم القيامة أو لا هذا حكم ولائي حكم حكومي؟ هاي منازعة، جل نطي ما ندري، الولد يقول نطي هالقد، هذا يقول نطي هالقد، اجا هو يريد يحل المال حكم حكومي خلاص، هذا مو حكم شرعي للأخر.
وإذا شكينا
أنه
حكومي
وشرعي
نحمل على
أي شيء؟ إذا شكينا نحمل على الشرعي، نعم، لكن هنا ما عندنا شك، انتبهنا انتبهنا شوي شوي نتوقف. يقول بويا هذا حكم حكومي، هذا مو حكم شرعي. إنما كان الاستدلال ببعض الروايات والآيات القرآنية لإقناع الطرف الآخر، الطرف الآخر يقول حكم الله شنو سوى، ما حكم الله هذا حكم حكومي، يريد قنعة، هذا جواب إقناعي مو جواب برهاني. هنا يقول ظاهرة بابا هذا حكم حكومي، هذا الإمام والنبي دول رؤساء حكومة يحلون المشاكل يقضون بين الناس، هنا ماكو حكم شرعي. لكن جاب الآيات القرآنية الإمام من باب إقناع لا من باب البرهان. ياهو شوي شوي اطمن اول ما نقول زمواي بروايات، يقول بويا هذا الحكم مو شرعي، هذا الحكم ولائي، انتبه شوي شوي، هذا الحكم ولائي حكومي، يذبحها على قبلة الامام عند الحاكم الشرعي، وش يسوينا؟ كون نزاع يروح، يلا اطو عشر اطو سبع حكم حكومي. الان نتركه شوي أكثر، نقول شنو نرجع للحاكم الشرعي، شنو نرجع للمجتهد، شنو ما هو المراد من الجزء، ما هو المراد من الشيء، هاي اثنين، هذا جزء هذا الكلام شيء. ما هو المراد من السهم؟ ما هو المراد من الحظ؟ اعطوه من اموالي حظا، اعطوه من اموالي نصيبا، ارزقوه من الثلث. هذا يكون نفس الكلام. شنو نرجع للحاكم؟ حاكم شرعي شعليا، حاكم شرعي شعليا. الورثة يطبقون هذا الجزء، هذا السهم، هذا الكذا على ما شاءوا. خلص كل شيء من الثلث يصدق عليه أنه شيء، كل جزء من الثلث يصدق عليه أنه جزء، كل جزء من الثلث يصدق عليه أنه سهم. خلص يصدق عليه أنه حظ، يصدق عليه أنه نصيب. كل جزء من الثلث يصدق عليه أنه نصيب، كل جزء من الثلث يصدق عليه ارتزاق، ارزقوه. هذه الألفاظ لا حد لها في اللغة ولا حد لها في الشرع، يعني ما له تعريف. الجزء لا باللغة معرف بشيء ولا في الشرع معرف. السهم لا باللغة معرف لا بالشرع معرف. ارزقوه، الرزق الرزق اعطيه، يعني ايش قال اعطيه؟ دينار، نص دينار، دينارين، خمسة، هذا لا محدد باللغة ولا محدد في الشرع. فنعمل بالإطلاق. فبما أن الجزء له مصادق متعددة، السهم له مصادق متعددة، الارتزاق له مصادق متعددة، صحيح، الحظ له مصادق متعددة، نصيب له مصادق متعددة، هنا نطبق على أحد المصادق برضا الوصي إذا كان أكو وصي. ما أكو وصي، إحنا الورثة، إحنا أوصياء، إحنا نطبقه. بعد شنو نرجع الحاكم شرعي شعليا؟ نرجع إلى أوصى بشيء بألفاظ إنها مصادق متعددة، إحنا نطبقها الوصي. ها؟ ما يرضى ما عليه هو. ذاك أوصى بشيء، قلنا هذا إيقاع وتمليك قهري، غايته هذا الموصى به له مصادق متعددة، نطبق على أحد المصادق إحنا. الموصى له ما عليه شيء، الموصى قاعد يعطى من دون شيء. موصى ما قل له أبونا أوصى لك بشيء، هذا يصدق عنه شيء، أخذه وروح. لا دليل شنو؟ أو الشيء له مصادق متعددة بالخارج، إحنا كيف نطبقه؟ إذا أبوي قال أعطي لفلان 5 دنانير كويتية، خو 5 دنانير كويتية من هالجيب أعطي، من هالجيب أعطي، من البنك أعطي، شاك أعطي، هو شعلي ذاك. أفضل شيء أوصى بشيء كلي له مصادق مرة، تطبيقه بيد من؟ بيد الورثة أو بيد الوصي. فإذا اتفق الوصي على أنه هذا الشيء الذي أوصى به هو هالقد يطول، خلاص السهم هالقد يطول، خلاص. هذا مرة نقول حكم حكومي، حاكم شرعي عينه، مرة نقول أصلا مو حكم حكومي. أوصى بشيء له مصادق متعددة، احنا نطبق على اي مصداق؟ ما احتاج لا تطبيق، تطبيق بيدنا. اذا انتبه 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 شوية. اذا انا عندي ثلثي عبارة عن 30 بيت متساوية من ناحية المساحة ومن ناحية البناء، ماكو اي الابنية اللي تبنيها شركات معينة، 30 بيت هذا ثلثي، ثلث اموالي 30 بيت متساوية. قال واحد من هاي البيوت الطول فلان، التطبيق بيد من؟ بيدنا احنا الورثة او الوصي. واحد نطيه هذا الاول واحد منا، نطيه اخر واحد منا، نطيه بالوسط، كيفنا بعد؟ هنا كذلك اوصى بشيء، اوصى بجزء، اوصى بسهم، قال ارزقوه، اعطوه حظا، اعطوه نصيبا. فهاي كليات لها مصادق، احنا نطبقها.
المفروض ورثة ما يعرفون
الاستاذ. لا ها هنا هنا قلنا محل النزاع، انتبه انتبه، قلنا محل النزاع، قلنا محل النزاع وين؟ قلنا محل النزاع هنا فيما اذا لم يعلم قصده من الجزء. اي نعم، لم يعلم قصد الموصي من الجزء، ماكو قرين على ان الجزء هو هذا، هاي اثنين صحيح. وعلمنا عدم إرادة مسمى الجزء لأنه سفه، هاي شيلها. علمنا عدم إرادة مسمى الجزء، لا يريد مسمى الجزء ومو سبب، يريد مسمى الجزء حرفا ومو سبب. أنا أريد أن أعطي مسمى الجزء إلى فلان عرفا، وهذا مو سبب. ليش سبب؟ فمحل النزاع راح نختصرويا فيما إذا لم نعلم قصده المعين ولا قرين على قصده المعين، ولكن شنو نعلم أنه أراد مفهوم الجزء، أراد مسمى الجزء، وهذه الوصية ليست سفهية. خلاص الجزء له مصادق متعددة، نطي واحد بنا في أمان الله نطبقه خلاص. وهاي الأدلة من الأئمة إقناعية لا برهانية. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غداً.